اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. مرحبا مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. موضوع حلقة اليوم هي التصريحات الأخيرة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، والتي قال فيها بأنه يعتقد أنه كان من الخطأ إبعاد سوريا عن الجامعة العربية. فقد اعترف قرقاش في حوار صحفي بأن سوريا التي بلغت حربها الأهلية عامها الثامن كانت بمثابة فشل دبلوماسي من قبل المجتمع الدولي والعالم العربي، حيث قال أن الصراع الذي قتل فيه أكثر من نصف مليون شخص إضافة إلى نزوح الملايين من المرجح أن يستمر مع توفر القليل من الخيارات الجيدة. الدبلوماسي الإماراتي بيّن أن العملية السياسية هي التي ستحل الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن الدور العربي في التوصل إلى حل سياسي كان محدودا. إذن تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ستكون محور حديثنا لهذا اليوم مع الخبير في الشؤون الإقليمية أبو بكر الأنصاري. الباحث في الشؤون الإقليمية الأستاذ أبو بكر الأنصاري، ورحب بك سيد الأنصاري في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما. وموضوع حلقة اليوم تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لا سيما تلك المتعلقة بالملف السوري.
طبعا الوضع في سوريا يقلق لدول الخليج منذ فتره، لان هذه الدول منذ البدايه راهنت على المعارضه السوريه منذ بدايه احداث درعا، ولا تنسى ان معظم الذين قاموا بالثوره هم من المغتربين السوريين في منطقه الخليج عندما مدت الربيع العربي، واستخدموا منطقه درعا القريبه من الحدود الاردنيه للحراك. وبعدما خرجت الامور عن السيطره وبدات الامور تعطي نتائج عكسيه لما كان يراد له ان يحدث في سوريا، حيث انقلبت الامور راسا على عقب. حقق الجيش العربي السوري نجاحات، وحدث هناك تدخل روسي غير موازين القوى في المنطقة، وأصبحت سوريا الآن فيها ثلاث مناطق نفوذ: منطقة خاصة بالنظام، ومنطقة خاصة بتركيا، ومنطقة فيها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا جعل دول الخليج تعيد حساباتها وتعيد النظر، خاصة أن هذه الدول بعضها هي من أراد أو من فرض على الجامعة العربية طرد سوريا الرسمية، أي سوريا الحكومة السورية، ورفض المساندة للحكومة أيضا منح مقعد سوريا للمعارضة السورية ممثلة في الهيئة الحكم ممثلة في المجلس الانتقالي. كل هذا أدى إلى في نهاية المطاف حالة دبلوماسية معقدة، ولا سوريا الرسمية في الجامعة العربية رغم أنها دولة مؤسسة للجامعة العربية، بل المعارضة قادرة على أن تشكل حكومة بديلة للنظام السوري تمثلها في المحافل العربية. هذا في النهاية إضافة إلى التفكك العربي العربي، خاصة الأزمة الخليجية وانقسام الخليج إلى ثلاثة محاور: محور سعودي إماراتي، محور قطري، والمحور الثالث محور كويتي عماني قيادي بين المحورين الاثنين. هذا صار على هذه المحاور المتصارعة أن تغير بعض تكتيكاتها في بعض الملفات الإقليمية لتسجيل نقاط على بعضها البعض، أو لتسجيل نقاط ضد خصومها من هذا المحور أو ذاك.
نعم، تمام جدا هذا الكلام، لكن ألا يعني في نفس الوقت كلام الوزير الإماراتي أيضا عن تراجع ما خليجي بما في طبعا طبيعة الحال الإماراتي في مقاربة الأزمة السورية؟ هل يعتبر إلى حد ما ليس انقلابا في الموقف، وإنما تغير نوعا ما في الموقف لجهة الاعتراف بالدولة السورية بالحكومة السورية كحكومة شرعية وحكومة أمر واقع أيضا في سوريا؟
طبعا هذا الكلام صحيح في جانب كثير منه، خاصة إذا ما خلنا بعين الاعتبار أن أنور قرقاش هو ابن مدينة دبي، يعني هو حكما وزير خارجية ثاني أو نائب وزير خارجية، وزير دولة الشؤون الخارجية، هو رجل الثاني في وزارة الخارجية بعد الشيخ عبد الله بن زايد، لكنه في نفس الوقت هو ابن مدينة دبي، أي أن مواقفه تعكس رأي إمارة دبي التي تريد أن تستقطب استثمارات سورية واستثمارات لا سيما وأننا نعلم الآن أن معظم رجال الأعمال المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد أو من أفراد عائلته لديهم استثمارات وممتلكات وعقارات في دبي التي تريد أن تكون عاصمة للاستثمار العربي. فإطلاق مثل هذه التصريحات الهدف الرئيسي منها إماراتيا هو تعزيز مكانة إمارة دبي كمستقطب للاستثمارات. ولا ننسى أيضا أن هذا الموضوع له علاقات بما يجري في المنطقة، وخاصة صفقة القرن. صفقة القرن التي نعرف أنها حسب ما يسرب من وسائل الإعلام، طبعا إدارة بوش لم تطرحها رسميا، ولكن ما يتسرب من وسائل الإعلام الأمريكية وما يتسرب في دوائر القرار الأمريكي هي دولة في غزة يحكمها تحالف حماس ودحلان، بمعنى أن الضفة الغربية والقدس خارج المعادلة واللاجئين خارج المعادلة. كل هذا يعني أن صفقة القرن تدل على هذا. دولة الإمارات كما تعرف هي تراهن على محمد دحلان، تراهن على محمد دحلان الذي هو رجلها في الساحة الدولية. وبالتالي هذا يؤدي في نهاية المطاف إلى أن تعيد الإمارات مواقفها من جديد، خصوصا وأن صفقة القرن رفضت من جانب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مع المجلس الوطني. وبالتالي هذا يعيد يفرض على دولة الإمارات التي تتهمها أو التي تروج وسائل الإعلام الأمريكية أنها تجني صفقة القرن أو أنها تجني صفقة القرن لأنها تخلي أجندتها في الساحة الفلسطينية. هذا بالتالي سيقود إلى أيضا تنافس مع دولة قطر التي تدعم حركة حماس. وطبعا هناك عدة سيناريوهات لهذا التحالف بين حماس والإحلال. البعض يقول أنه سيكون على غرار الحوثي وعلي عبد الله صالح مثلا، ولكن مع فارق أن الحوثي المعسكر وعلي عبد الله صالح المعسكر آخر، أي أن حماس المعسكر قطر وإيران بينما الإحلال المعسكر الإمارات. وبالتالي يصعب أن يستدام هذا التحالف، أو قد ينتهي كما انتهى تحالف علي عبد الله صالح والحوثيين باستئساء طرف على آخر. هنا الإمارات تريد أن تحسب أن تأتي على فتح مميزة مع سوريا بحيث تستقبل الفصائل السورية الفصائل الفلسطينية المواليه لسوريا إلى جانب محمد إحلال في تعزيز الوقاية في صفقة القرن.
لكن إلى حد ما ابتعدنا عن الموضوع السوري البحث في كلام الوزير الإماراتي، لكن بما أنك أشرت لهذه النقطة، هل هذا ممكن؟ هل بهذه الصورة يمكن أن يتم استدراج الفصائل الفلسطينية لا سيما تلك الحليفة في سوريا والموجودة هناك إلى صفقة من هذا النوع يكون الإمارات دور العراب فيها؟
حاليا حسب ما نراه في الساحة الفلسطينية أن هناك رفض جماعي لهذه الصفقة على جميع المستويات. ولا ننسى أيضا أن هناك المؤسسة الدينية الفلسطينية وهناك المؤسسة العشائرية وهناك الكثير من التيارات الفلسطينية وحتى المؤسسة الدينية الممثلة في البطاركة والمفتيين وغيرها. معناه أنه يصعب على أي فصيل أن يتبنى هذا الموضوع بشكل مباشر، ولكنه يستطيع أن يمررها في السر ثم بعد ذلك يحمل الطرف الآخر. على سبيل المثال الأطراف التي مثلا حماس ودحلان وغيرها هم يعلنون رفضهم لصفقة القرن، ولكن في المقابل يبالغون في شيطنة محمود عباس والسلطة الفلسطينية والعقوبات على غزة وغيرها من الأمور حتى تكون صفقة القرن خلاصا لأهل غزة لأنهم فيه من وضع.
طيب أريد التركيز فقط على البعد السوري لأنه كان أكثر مباشرة في حديث الوزير الإماراتي. هو أيضا اعتبر أن إيران وتركيا وغيرها من الدول غير العربية حسب وصفه لعبت دور متميز في ضعف الدور العربي في سوريا. لكن في العودة إلى ما حصل بالفعل منذ بداية الأزمة السورية، لعل أبوظبي، لعل الإمارات كانت في نفس هذا الخندق الذي كانت من ضمنه تركيا في الموقف من الدولة السورية، لكن الآن يضع تركيا وإيران في نفس الخانة رغم التباين المعروف والحاد في المواقف بين البلدين في تناول الأزمة السورية. ما الذي يراهن عليه الوزير الإماراتي عندما يتحدث عن ضعف عربي لكن في مقابله قوة للموقفين الإيراني والتركي في هذا الملف؟
هو حقيقة الأمر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أو ما نسميه نحن بالليل الزيج الأمريكي عندما أطلق الربيع العربي أو مناطق الفوضى الخلاقة كان يستهدف أولا الإطاحة بالدول العربية المركزية مصر وسوريا والعراق وإخراجها من المعادلة، ثم بعد ذلك تحويل دول الخليج إلى صراف آلي لخدمة مشروعه التخريبي في المنطقة. وخلال هذه الفترة توهمت هذه الدول أن إزاحة الدول العربية الرئيسية كمصر والعراق وسوريا سيجعل الإمارات والسعودية هي من تحكم العالم العربي، لكن تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة أن عسكر أوباما لديه تصور آخر وهو استخدام الدول الخليجية كصراف آلي لمشاريعه، ثم تمكين الدول غير العربية المحيطة بالمنطقة وخاصة أربع دول اللي هي إيران وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا، وحتى تحكم هذه الدول الأربعة في المصير العربي وتصبح دول الخليج مجرد صراف آلي يخدم هذه المصالح. عندما أدركت دول الخليج أن تدمير هذه الدول الرئيسية لم يعطيها الدور الذي تتمناه أصبحت الآن تصب غضبها على الدول التي يريد الغرب أن يعطيها هذا الدور.
نعم، تعثر العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقود السعودية في اليمن أكثر من 3 سنوات على بدء هذه الحملة على اليمن، وحتى اليوم حتى في المناطق التي ما زالت أو تخضع بشكل أو بآخر إلى حكومة الرئيس المنتهي ولاية عبد الرب منصور، هذه أيضا تعاني من اشتباكات بين مختلف الفصائل المتنازعة فيما بينها، وهذه الفصائل بدورها تعكس تباين حتى في المواقف بين الدول الداخلة والرئيسية في هذا التحالف. عندما يكون المشهد بهذا الشكل لم يستطيعوا حسم أي ملف إقليمي تقييمي بشكل يمكن وصفه بأنه كان ناجح. فكيف يمكن خلق تصور عن حل الأزمة في سوريا في الوقت الذي أصبح نفوذ هذه الدول أضعف من أي وقت مضى، لا سيما بعد الانهيارات المتتالية للجماعات التي كانت تدعمها هذه الدول؟
أعود إلى إزالة السابقة أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عندما أطلق مشروعه للفوضى الخلاقة الذي كانت في إنجليزا قد بشرت به في 2007، أراد كما قلت لك أن يفتك العالم العربي بالفوضى الخلاقة وأراد أن يستخدم دول الخليج. في تلك الفترة تم إيهام دولتين خليجيتين رئيسيتين وهما الإمارات وقطر لأنهما ستحلان محل القذافي كملك لمملكة إفريقيا أو لمملكة منطقة الشرق الأوسط. استخدمت قطر التيار الإسلامي لحظة لها ذلك، واستخدمت الإمارات معادات الإخوان المسلمين لتحقيق ذلك. ففي النهاية الغرب لا يريد لهذه ولا لتلك ذلك الدول، بل يريده لدول أخرى خارج الإقليم، وهذا ما تحقق. ولذلك أصبحت هذه الدول يصعب عليها أن تحصل أي ملف بأي طريقة كانت. وكل ما يجري الآن هو استنزاف هذه الدول ومزيدا في توسيع الهوية بينها وبين بقية أشقائها العرب حتى تخرج في نهاية المطاف وهي خاسرة من ذلك المشروع. هذا ما يريده الغرب، وهذا ما انشقت وراءها تلك الدول الخليجية، ومن منها أن تدمير الدول الرئيسية كمصر وسوريا والعراق يجعلها قائلة للعالم العربي.
طيب سؤال الأخير لحضرتك، تصريحات الوزير الإماراتي بخصوص الملف السوري، سوريا كيف سيؤخذ هذا الكلام؟ هل سيجري تحليله أو قراءته بأنه هناك ثمة تغير أو محاولات تغيير الموقف الخليجي من الأزمة السورية، أم أنه بالنسبة للسوريين هذا الملف وهذا الكلام ليس له أي قيمة لربما؟
بالنظر إلى ما حدث في لبنان من تقدم لبعض أنصار سوريا، وهنا يجب أن نعترف بأن ما حدث في لبنان لم يكن انتصار لسوريا ولا هزيمة للحريري بقدر ما هو ترجم قانون انتخابي وافق عليه اللبنانيين، وهذا القانون الانتخابي أخذ من رفيق الحريري بضعة 10 نواب وأعطاها للنواب السنة المقربين من سوريا. هذا بالضبط ما حدث. أما بقية الموازين فلم يخل فيها أي تغيير كما يروج البعض. بالتالي من الطبيعي أن يسيطر حزب الله وحركة أمل المسلمين بالشيعة على المقاعد الشيعية ويتحالفوا مع بعض حلفائهم المسيحيين مثل التيار الوطني الحر، بينما
هو عفوا توضيح لهذه النقطة، ما حصل ليس كذلك، ما حصل بأن هناك قوة أخرى ليست مؤيدة للتيار الحريري، شخصيات نسميها من الجو السني هي من أخذت هذه الأصوات وهي لا تعتبر محسوبة على التيار الحريري، لكن عدد المقاعد بقي كما هو. على كل حال ليست هذه النقطة الجوهرية الآن في حديثنا.
المهم في الموضوع أن العلاقة الجيدة مع سوريا يدخل للتوقع أكثر في لبنان، ولبنان أيضا ساحة يمكن من خلالها تعديل بعض الموازين في المنطقة نظرا لموقع لبنان وتاريخه ووضعه الدين السياسي. فبالتالي إذا حقق أحد ما اختلاف في سوريا فإنه سيتوقع أن يعكس ذلك إيجابا على وضعه في الساحة اللبنانية وعلى وضع حلفائه، مثل ما كانت التحالف بين إيران والحكومة السورية أدى إلى وضع مريخ للحلفاء إيران في الساحة اللبنانية. فذلك يعتقد دول الخليج وخاصة الإمارات أن تحسين علاقتها مع نظام في سوريا سينعكس إيجابا على تمتعها في سوريا وسيؤدي إلى قربهم من الفصائل الفلسطينية المقربة من سوريا، وبالتالي يمررون ما يريدون من خلال العلاقة المميزة مع النظام السوري.
نعم أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة المكثفة، الباحث والخبير في الشؤون الإقليمية الأستاذ أبو بكر الأنصاري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من نواكشوط.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.